إلى حرب الروايات التي يمارسها كيان الاحتلال وداعموه لتبديل أدوار الضحية والجاني. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 26 شخصا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وبحسب تلك المصادر فإن كيان الاحتلال يشن غارات متواصلة على بيت لاهية ومعسكر جباليا وتل زعتر شمال قطاع غزة. وخلال يوم أمس ارتقى نحو 120 شهيدا في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 217 منذ بداية حرب الإبادة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي في شبكة قدس الإخبارية شهيد أحمد الحلو جراء قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال شنها في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
يوم جديد من العدوان في قطاع غزة، وكالعادة لا جديد فيه سوى استمرار المجاعة والقتل ومواقف الاستنكار من دون حلول تنهي آلام الفلسطينيين وتلجم كيان الاحتلال عن ممارسة القتل الممنهج سواء بالقصف أو التجويع. ففي جنوبي قطاع غزة سجلت عائلات بالكامل في عداد الشهداء مع قصف الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ولا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض. ونفذ الاحتلال 25 غارة على أراض وممتلكات في محيط الأوروبي والفخاري وقاع القرين والروايدة بخزاعة ومنطقة الصناطي بعبسان الكبيرة. أما في مدينة غزة استهدفت غارة منزلا في حي النصر أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وأطال القصف الجوي والمدفعي شرقي مدينة غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه ساحل مدينة غزة، واستشهد عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا شمالي القطاع. وبالإضافة إلى استمرار القتل والتجويع، يحل هذا الصيف ضيفا ثقيلا مع انعدام المياه الصالحة للشرب، حيث حذرت صحة غزة من أن 90% من الأسر تواجه انعدام الأمن المائي، وأن التجمعات السكانية في أماكن النزوح تعاني من أوضاع كارثية بسبب عدم توفر مصادر المياه، مؤكدة أن نسبة العينات الملوثة من مياه الشرب تجاوزت 25%. ولفتت الوزارة إلى أن استخدام الحفر الامتصاصية كبديل لأنظمة الصرف الصحي يفاقم تدهور الخزان الجوفي. ومع تفاقم خطر المجاعة وتحكم الاحتلال بالمساعدات، حذر مدير مستشفى العودة محمد صالح من ارتفاع الوفيات، مؤكدا أن المستشفى استقبل 1500 حالة سوء تغذية منذ أكتوبر، كما حذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تلف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والعالقة في المستودعات خارج قطاع غزة جراء إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخولها إمعانا بالإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها منذ أكتوبر عام 2023.
نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت بصاروخ باليستي فرد صوتي مطار اللدة المسمى إسرائيليا بمطار بن غوريون في يافا المحتلة. إلى ذلك أشار المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب بهروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ، وتوقفت حركة المطار لقرابة ساعة. وأكد العميد يحيى السريع أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية تنفيذ قوته 9 هجمات بالصواريخ والمسيرات هذا الأسبوع ضمن عمليات الإسناد المتواصلة. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي استهداف مطار بن غوريون أهم العمليات، لافتا إلى مواصلة فرض حظر للملاحة البحرية على سفن الاحتلال. وأشار الحوثي إلى زيف الدعاءات الغرب حول حقوق الإنسان بسبب دعمه كيان الاحتلال وجرائمه، داعيا إلى الاستفادة من الدروس وعبر ذكرى النكبة من أجل تغيير الواقع. كما وصف المقاومة في غزة بالنموذج المهم للأمة بعد إفشالها مخططات الاحتلال في ارتكاب نكبات أخرى بالشعوب المجاورة لفلسطين. استشهد 5 مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية لكيان الاحتلال استمرت لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعدمت شبان 5 ميدانيا واحتجزت جثامين 4 منهم، في حين عثر على جثمان الشهيد 5 في منزل هدمته الجرافات الإسرائيلية. وقالت سرايا القدس أن مقاتلي أخذوا اشتباكات مع القوات التي حاصرت منزلهم وحققوا إصابات بصفوفها. هذا وقد نعت حركة حماس شهداء حادثة طمون وقالت أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد، ودعت فلسطيني الضفة إلى تصعيد المواجهة والصمود حتى دحر الاحتلال. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المتدهور في غزة، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح في القطاع المحاصر. وأضافت المنظمة أن النظام الصحي يعاني بشدة ويواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، كما أوضحت أنها كمزود رئيسي للإمدادات الطبية في غزة تكاد مخزوناتها تنفد، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية الأساسية. وقالت إن شحنات تنتظر على بعد دقائق لكن الحصار يمنع دخولها، مما يجبر المستشفيات على تقنين ما تبقى لديها من إمدادات. أعلن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عن خطة لاستثمار 1,400,000,000,000 دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. جاء الإعلان خلال لقاء ثنائي جمع بن زايد بترامب، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأوضح الرئيس الإماراتي أن هذه الاستثمارات ستوجه إلى قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والصناعة، مضيفا أنها ستتم خلال سندات استثمارية أمريكية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وواشنطن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين إثر اعتداءات واسعة لكيان الاحتلال على قطاع غزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية المراوغة حيال دول المنطقة. نسلط في حلقة اليوم الضوء على الرسائل المتبادلة بين السلطات السورية الجديدة والإدارة الأمريكية حول شروط الأخيرة لتطبيع العلاقات مع الأولى وبحجة رفع الحظر عنها. عنوان الحلقة: شرط أمريكا الرئيس لرفع العقوبات عن سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، الرسائل المتبادلة بين السلطات السورية الجديدة والإدارة الأمريكية حول شروط الأخيرة لتطبيع العلاقات مع الأولى ولرفع الحظر عنها ما كان ليخطر ببال أي مراقب سياسي قبل 5 أشهر، أي قبل سقوط نظام بشار الأسد. فمن الصعب تصور أن تنضم سوريا لمجموعة الأنظمة العربية الدائرة بالفلك الأمريكي، بل والمطبعة مع الكيان الإسرائيلي الإرهابي. أول من كشف عن هذه الرسائل ومضمونها هي الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا. عندما سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار الماضي رسالة تضم قائمة ب8 شروط لتطبيع العلاقات مع سوريا، وفي الوثيقة المكونة من 4 صفحات تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. مستمعينا الكرام، أما الآن نستمع إلى حوار زميلتنا حوراء بلال وضيف الحلقة المحلل السياسي والدبلوماسي السابق من طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي حول مغازلة الجولان لترامب لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
نرحب بكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، برأيكم هل أن مغازلة الجولاني لترامب ستخفف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا؟
الإجابة على هذا السؤال يرتبط بعدة عوامل. العامل الأول أنه هل سيبقى الجولاني أو الذي نصب نفسه باسم أحمد الشارع بدون انتخابات وتدخل الشعب في ترشيحه وانتخابه كرئيس جمهورية، هل سيكون رئيس جمهورية لفترة مؤقتة؟ وما هو القرار الذي أوصل الجولاني إلى سدة الرئاسة؟ إذن يرتبط ببقائه أو عزله أو اغتياله. الموضوع الثاني، أمريكا ليست مستعجلة أساساً لرفع العقوبات، لأنها تريد أن تسيطر بالكامل وتتثبت، فيما لو أن الوضع في سوريا استقر وأمنت من أن رفع العقوبات سيبقي هيمنة أمريكا وسيطرة أمريكا على مفاصل الدولة من جهة، وعلى ثروات سوريا، والمعروف أن سوريا بلد ثري جدا وغني بالنفط والغاز والمعادن الثمينة، ولكن مع الأسف يعني نشوب حروب متعددة، وخصوصا الأزمة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد من عام 2011. كل هذا في الحقيقة مدعاة لتثبت القرار الأمريكي، هل سيرفع العقوبات أم لا. الموضوع الآخر، قبل رفع العقوبات يجب أن تنسق في الحقيقة أمريكا مع الدول الأوروبية، وخصوصا مع العدو الصهيوني من جهة، وحصة تركيا من الكعكة، ما يسمى بالكعكة السورية، من الثروات ومن عملية الاستثمار في الداخل السوري. إذن مجرد الغزل لا يحل المشكلة ولا يغير ولا يؤخر شيء، إلا اللهم هناك ثوابت لسياسات الحكومة الأمريكية، وهناك حسابات إما على المستوى التجاري والمصرفي أو إما على المستوى السياسي والأمني.
طيب دكتور، دقائق ونعود لحضرتكم.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، رغم أن تفاصيل الرسالة الأمريكية والرد السوري عليها ما زالت غامضة أو يراد لها أن تكون غامضة، إلا أن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن والتي أعلن فيها صراحة أن حكومته أعلنت مرارا التزامها بأن لا تشكل تهديدا لأي دول في المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل، أزاحت عن جانب كبير من الغموض المتعمد الذي حاول الجانبان تسويقه. تصريحات الشيباني أكدت بدورها ما كشف عنه النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان الذي أكد استعداد الجولاني لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه به في دمشق مؤخرا، وأضاف أن الجولاني منفتح على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى. مستمعينا الكرام، اللافت أيضا أن الرسالة السورية التي جاءت ردا على الرسالة الأمريكية وما تضمنتها من شروط ذكرت أن الجولاني شكل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة ولن يسمح لها بالعمل داخل سوريا. ويبدو أن المراقبة المقصودة في الرسالة والفصائل المقصودة في الرسالة محصورتان بمراقبة الفصائل الفلسطينية فقط. فبعد أيام قليلة ألقت السلطات السورية القبض على قياديين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في إطار حملة تضييق مستمرة على نشاط فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يكشف أن طرد هذه الفصائل حصرا هي أحد الشروط الأمريكية. واللافت أكثر أن الجماعات الإرهابية الأجنبية التي دخلت سوريا عبر تركيا لم تضعها السلطات السورية في دائرة الجماعات المسلحة المطلوب مراقبتها أو التضييق عليها. ففي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قال الجولاني إنه وافق على أغلب الشروط الأمريكية، وبقي الجدل قائما فيما يبدو حول مصير المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا والذين تطالب واشنطن بإبعادهم عن المناصب القيادية. لذلك تقرر منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في سوريا منذ سنوات والذين شاركوا في القتال. حول رفع واشنطن العقوبات على سوريا من دون قيام الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، نعود مرة أخرى إلى الحوار.
الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، بالعودة إليكم دكتور، هل يمكن أن ترفع واشنطن العقوبات على سوريا من دون قيام الأخيرة بتطبيع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي؟ ودكتور، يعني هل تعتقدون أن الجولاني ذاهب للتطبيع؟
يعني في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال هي كامنة في بطن السؤال، في جوف السؤال، أنه من الذي في الأساس ربى الجولاني؟ من الذي دربه؟ من الذي دعمه؟ من الذي أوصى بتركيا وإسرائيل وقطر أن يدعمون هذا المجرم السفاح؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، نحن لا ننسى الأفلام والتي ربما ما زالت موجودة الآن في المواقع الاجتماعية ومنصة اليوتيوب، أنه يزور نتنياهو قاتل الأطفال الفلسطينيين الجرحى من هيئة تحرير الشام والدواعش في المستشفيات الصحراوية التي أسسوها لدعم وحماية الإرهابيين والسلفيين والتكفيرين ضد الحكومة السورية. إذن هو من الأساس الرجل يعني صهيوني أمريكي سلفي تكفيري بمعنى التكوين التنظيمي، التدريب، الدعم، وكذلك تأهيله لهذا الدور. الشاهد الثاني، كان في آخر جلسة استماع في مجلس الأمن أقر بصريح العبارة وزير خارجيته في تلك الجلسة وبكل وقاحة من أنه سوريا لا تشكل تهديدا لدول العالم والمنطقة بما فيها إسرائيل، يعني خص إسرائيل بالذكر كي يطمئن في الحقيقة أسياده ومعلميه أنه هم يعني أتباع وأصغر من أن يقفوا بوجه عملية التطبيع سواء أرادتها أمريكا أو العدو الصهيوني، وكذلك المايسترو والوسيط والدلال هو تركيا وقطر. إذن عملية التطبيع في الحقيقة يعني تحصيل حاصل، ولا يمكن للجولاني أن يقاوم، بل يتمنى أن تعترف به إسرائيل كي يبقى على سدة الحكم ويستمر في عملية الذبح والقتل والقضاء على كل المكونات السورية، كما يحصل الآن في جرمانة، كما يحصل الآن في الساحل السوري، كما يحصل في المناطق الشيعية وما إلى ذلك. إذن عملية التطبيع أنا برأيي إذا في الحقيقة لم تصمد سوريا ولم ينهض كما وعد سماحة الإمام الخامني أنه يؤمل بالشباب الغيور السوري، أكيد سوريا هي الآن مطبعة وثابت على التطبيع.
نعم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة هذه الفرصة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا، رغم كل هذه التنازلات من جانب حكومة الجولاني كعدم تهديد إسرائيل بل والتطبيع معها والتضييق على الفلسطينيين وطردهم أو اعتقالهم وضمان حرية حركة القوات الأمريكية في سوريا ومنع وصول أي سلاح للمقاومة عبر الأراضي السورية واتخاذ موقف مناهض من إيران، إلا أن أمريكا ما زالت تطمع بالكثير، ولا ندري هل توجد فعلاً خطوط حمراء ستقف عندها حكومة الجولاني عن تقديم التنازلات أم لا. أعزائنا الكرام، وتأتي هذه التحركات في ظل تعزيزات لقوات الاحتلال في مرتفعات جبل الشيخ، حيث يكثف جيش الاحتلال تحركاته لاستثمار فصل الصيف بهدف إتمام عملية انتشار مستدام لقواته للوصول إلى فرض سيطرة فعلية على كامل الجزء السوري من الجبل. وتشير المعطيات إلى أن الكيان ينوي نشر فرقة عسكرية كاملة في المنطقة بعد إتمام بناء قاعدة للطيران المروحي بمحاذاة المرصد العسكري. كل ذلك يحدث ودمشق لا تحرك ساكنا، والغريب أن أمريكا تطلب منها المزيد من التنازلات وفي مقدمتها ألا تهدد إسرائيل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان. كان عنوان الحلقة شرط أمريكا الرئيس لرفع العقوبات عن سوريا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
الحارة وبيت نثور بغصان الزيتون ندور حيو ابني بلاد المنصور حيو ابني بلادي من كل حارة وبيت نثور بغصان الزيتون ندور حيو ابني بلاد المنصور حيو ابني بلادي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أعزائنا المستمعين، أن الفرس هم الذين أسسوا الدولة والإمبراطورية الإخمينية في إيران في قرون سبقت الميلاد، وقد تمكنوا أيضا من توحيد جميع الحضارات التي كانت قائمة في الهضبة الإيرانية. وقد أنشأ الإخمينيون طريقا عرف بالطريق الشاهي أو الملكي، وفر الفرصة للتواصل المادي والمعنوي ما بين أقوام مختلفة، وينطلق هذا الطريق من مدينة شوش وهي اليوم في جنوب غرب إيران، ويمتد في بلاد الرافدين حتى يدخل تركيا من غربها، فتكون محطته الأخيرة إفسوس وهي مدينة تركية.
وكان طول هذا الطريق الاستراتيجي يبلغ 2680 كيلومترا، واستفيد من هذا الطريق لأغراض عسكرية واقتصادية وثقافية، ويمكن القول إنه كان همزة الوصل الأولى بين الأقوام المتحضرة في العالم. وأصبح الطريق الملكي فيما بعد جزءا من طريق الحرير التاريخي المعروف، وتذكر الكتب التاريخية أن هذا الطريق في عصر الدولة الأشكانية كانت له امتدادات من ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى مدينة سينكيانغ الصينية.
وعلى طول طريق الحرير عاشت فيما بينها العديد من الحضارات والمختلف من الأديان، الأمر الذي يدل على أن طريق الحرير محور التفاف حضاري ثقافي عالمي، وتعايشت تلك الحضارات حياة التآلف لا التصادم لمدة زادت عن 2000 عام من الزمن. ومن بين هذه الحضارات تألقت الحضارتان الإيرانية والإسلامية، والشواهد التاريخية الموجودة حالياً خير دليل على ذلك.
أيها الأحبة، لو تأملنا الموقع الجغرافي لإيران و قارناه بموقع الصين والهند في شرق آسيا، لرأينا أن إيران كانت في مركز العالم القديم، ووفرت هذه الميزة الأجواء للتعارف بين الثقافة الإيرانية وسائر الثقافات، تعارف أعقبه تبادل ثقافي واسع. وبكلمة لنا القول إن الثقافة الإيرانية انسابت عبر نوافذ المكان والزمان في مختلف الاتجاهات، الأمر الذي لم يتحقق عند الصينيين واليابانيين والهنود. ويرى الباحثون ذو الاختصاص أن الثقافة الإيرانية أدت دورا بالغا في عرصة الثقافات العالمية، وكانت مركز دائرة عديد من الثقافات ومركز انطلاق الابتكار والتطور.
ما زال هذا البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل، مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، إن الدولتين الأشكانية والساسانية اللتين قامتا في إيران قبل الإسلام أولتا أهمية قصوى لطريق الحرير الحضاري، وكانت مدينة طيسفون عاصمة الأشكانيين مركز طريق الحرير المهم. وفي عصر الدولة الساسانية أخذت منسوجات الحرير الإيرانية طريقها إلى الأسواق العالمية، حيث تطورت أنذاك صناعة الحرير الإيراني تطورا ملحوظا.
وكانت مصانع الحرير في ذلك الوقت في 3 مدن إيرانية، هي شوش وشوشتار وجندي شابور، تحول الحرير غير المنسوج إلى حرير منسوج بشكل ملابس وأغطية وستائر وما إلى ذلك. وتعرفت أوروبا واليابان على هذه المنسوجات التي لا يزال البعض منها موجودا إلى اليوم في المتحف الإمبراطوري في اليابان.
ومن الجدير ذكره مستمعينا الأفاضل أن الدولة الساسانية بسطت هيمنتها على طريق الحرير البحري، وكان لها أسطولان أحدهما عسكري والآخر تجاري. وهكذا برزت الدولة الساسانية في المياه الدولية وقت ذاك قوة تقف مقابل قوة الدولة الرومانية. ومن جانب آخر، فقد أقام الإيرانيون في العصر الساساني مراكز تجارية في جزر سيرانديب وسواحل ملاوي والسواحل الهندية. وخلال العصر الإسلامي كان للاقتصاد والتجارة الإيرانية حضور فاعل في تلك السواحل والأماكن.
أيها الأحبة، ومن السلع التي كانت تفد بواسطة طريق الحرير النهري إلى إيران وبلاد الرافدين التوابل التي اشتهرت الهند بها، حيث كانت السفن الحاملة للتوابل تمخر عباب البحر في إسناد من القوة البحرية الساسانية من المحيط الهندي، مرورا ببحر عمان وعبورا من مياه الخليج الفارسي. وكانت التوابل تشق طرق البحر نحو سواحل الأبيض المتوسط والدولة البيزنطية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن التطور التجاري عند الإيرانيين هو من معالم حضارتهم التي أنجبت مشاهير الفكر الوضاء والذين قدموا للإنسانية الخير والعطاء.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى، نستودعكم الله.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الصعاب التي يواجهها الإنسان في حياته، لنتعرف على المحاور العديدة التي تدور حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، الأمثال هي خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكاً لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، حيث أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في مضامينها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعاشية. من ناحية أخرى، فإن المثل يعد سلاحاً قوياً يشهره العامة في مواجهة الانحرافات الاجتماعية أياً كانت، أو أنه سياج من القيم يضربه المجتمع من حوله لكي يحمي نفسه وعاداته وتقاليده ويحفظها من الشطط أو المروق. ويأخذ المثل أيضاً دوراً آخر يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي، ولئن أخذ المثل دور الناصح الذي يقول ما ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن يزول، فإنه قد فرض تبعاً لذلك الشروط واستنى اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الناس بعضهم ببعض من ناحية، وبين الناس وحاكمهم من ناحية ثانية، وبين العبد والرب من ناحية ثالثة. ولئن كانت التشريعات القانونية قد اتخذت مصدراً رسمياً لتنظيم العلاقات الإنسانية، فإن الأمثال بدورها قد اتخذت مصدراً لتشريع العادات الشعبية وتشكيلها حسب الاحتياجات الأخلاقية والاجتماعية. والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان أن الأمثال يمكن أن تنهض كدليل صادق للتيارات الاجتماعية، كما أنها من المصادر المهمة للتاريخ الاجتماعي، ذلك لأنها حصيلة البيئة التي أنشأتها. ولأن احتوى المضمون الفكري للمثل على جميع مبادئ الأخلاق كالعفة والفضيلة والصدق والكرم وحسن الجوار والحزم والصبر والشجاعة وغيرها، مما يمكن أن تحمل في طياتها مثلاً عليا سامية يسعى إليها الإنسان ويرى فيها عناصر تحقيق إنسانيته في مواجهة ظروف الزمن، فإنه قد احتوى أيضاً على مجموعة من الصفات السيئة، وذلك بغرض كشف الشر وتعريته والحث على الخير والدعوة إليه. فبعض الأمثال المضروبة تذكر بالعيوب الاجتماعية وتضعها أمام الناس مكشوفة، وهي بذلك تتوسل محاربتها والتخلص منها، فهي تحللها وتدعو بطريقة غير مباشرة وغير وعظية إلى محاربتها والتخلص منها، كما جسم رذائل التحلل والانحراف في سخريته وتهكمه لكي ينفر منها ويعمل على تخليص أفراده من الوقوع فيها. مستمعينا الكرام، الشدائد والصعاب هي موضوع حلقة اليوم، ونبدأ معكم بالمحور الذي يدعو إلى الصمود وعدم الضعف أمامها. والأمثال والأقوال العربية المضروبة حول هذا المحور هي عديدة، متضمنة مفهوم التجلد لصعاب الزمان. فالشاعر يقول: وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه، ليطحن لا يعنيه حلو ولا مر، ولا تتوقع أي جنبك واقع، إذا انطبقت يوما حوادثها النكر. ويقول الشاعر الشابي: سأعيش رغم الداء والأعداء، كالنسر فوق القمة الشماء، لا يطفئ اللهب الموجح في دمي موج الأسى وعواصف الأرزاء. ويقابلها المثل الفارسي: باید که بود مرد گهی شاد و گهی زار، نیکی به بدی در شد و کام به ناکام. باید که بود مرد گهی شاد و گهی زار، نیکی به بدی در شد و کام به ناکام. و معناه: لابد ان یکون الانسان مسرورا تارة و حزینا تارة اخرى، فبالعمل الحسن يبعد السيء وتحل السعادة محل الأحزان. ويقول المثل الفارسي الآخر: شاد آنکه بدوچ مشکلی روی آورد، با پنجه از مهمت آن را حل کرد. شاد آنکه بدوچ مشکلی روی آورد، با پنجه از مهمت آن را حل کرد. هر سختی روزگار سنگ محکی است تا بشناسد مرد را از نامرد. هر سختی روزگار سنگ محکی است تا بشناسد مرد را از نامرد. و معناه: السعید هو من اذا واجهته مشکله حلها بعزم و اراده راسخه، فكل صعوبه للايام هي كالمحك تظهر الرجل القوي من المهزوز. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Difficulties are things that show what men are. Difficulties are things that show what men are.
ومعناه أن الصعاب هي المحك الذي يظهر أنواع الرجال، أو المثل الآخر الذي يقول:
Difficulties strengthen the mind as labor does the body. Difficulties strengthen the mind as labor does the body.
ومعناه: الصعاب تقوي العقل كالعمل الذي يقوي الجسم. وأخيرا المثل الذي يقول:
Nothing is difficult to a willing mind. Nothing is difficult to a willing mind.
ومعناه: لا شيء صعب أمام الإرادة الحازمة. أحبتنا الكرام، وضربت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة، وهي تتضمن مفهوما خاصا، هو أن كل بلاء أو أزمة عندما تشتد فإنها تنطوي على بوادر انفراج. فالمثل العربي يقول: ربما اتسع الأمر الذي ضاق، وقولهم أيضا: لا بد لكل ليل من آخر، وقولهم: كل هم إلى فرج، وأيضا: لكل شمس مغرب. وهذا الشاعر محمد بن وهيب يقول: أبى لي إخفاء الجفون على القذى، يقيني أن لا ضيق إلا سيفرج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وأمكن من بين الأسنة مخرج. وقول الشاعر أيضا: ضاقت فلما استحكمت أزماتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وأخيرا قول الشاعر: ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. ويقابله المثل الفارسي: بعد نوميدي بسي أميد هاست، أس پس الظلمات دوست خورشيد هاست. بعد نوميدي بسي أميد هاست، أس پس الظلمات دوست خورشيد هاست. ومعناه: بعد اليأس تنبعث الآمال، وبعد الظلام تشرق 200 شمس. ويقول المثل الآخر: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. و معناه: لو ان مقصدك محفوف بالمخاطر وبعيد، إلا أنه لا طريق بدون نهاية، فلا تبتئس. ويقول المثل الآخر: زود از پی آرام پدید آید آشوب، زود از پی آشوب پدید آید آرام، زود از پی آرام پدید آید آشوب، زود از پی آشوب پدید آید آرام. أي بعد كل هدوء تأتي العاصفة، وبعد كل عاصفة يأتي الهدوء. وأخيرا المثل الذي يقول: پس از هر گریه خنده است، پس از هر گریه خنده است، أي بعد كل بكاء ضحك. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining.
ومعناه: لكل سحابة بطانة من فضة. ويقول المثل الآخر:
After a storm comes a calm. After a storm comes a calm.
ومعناه: بعد العاصفة يأتي الهدوء. أو المثل الآخر الذي يقول:
All things are difficult before they are easy. All things are difficult before they are easy.
ومعناه: كل الأمور صعبة قبل أن تنفرج. أو المثل الآخر الذي يقول:
The darkest hour is that before the dawn. The darkest hour is that before the dawn.
أي أحلك الساعات تلك التي تسبق الفجر. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
The longest day must have an end. The longest day must have an end.
ومعناه لأطول الأيام نهاية. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة المتضمنة مفهوما يتعلق بالصبر وكيف أنه الدواء الأنجع في تجاوز المحن والصعاب. والأمثال والأقوال العربية المضروبة حول هذا المحور كثيرة، اخترنا لكم منها هذه الباقة: فقد الصبر أعظم مصائب الدهر، أو المثل الآخر: دواء الدهر الصبر عليه، أو قولهم: هو الدهر وعلاجه الصبر، أو قولهم: واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسام بكف الذراع البطل. وتقول الأمثال الفارسية: سابر كليد بيروزيست، سابر كليد بيروزيست، ومعناه: الصبر مفتاح النصر، أو المثل الآخر الذي يقول: سابر تلخست ولیکن بر شیرین دارد، صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد، ای الصبر مر ولكن ثمره حلو. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
One who has patience lightens his burdens. One who has patience lightens his burdens.
ومعناه إن الذي يتحلى بالصبر تخفف عنه أعباء الزمن، أو المثل الآخر الذي يقول:
Patience combats mishaps. Patience combats mishaps.
أي أن الصبر يقارع الأحداث المؤسفة. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في غزة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في اعتداءات واسعة لكيان الاحتلال على قطاع غزة. القوة المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حمل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني الولايات المتحدة مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطيني، واعتبرها شريكا كاملا في هذه الجرائم. وخلال كلمته في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة في ذكرى النكبة، أشار رواني إلى استهداف الكيان الصهيوني بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة المستشفيات والمدارس والنساء والأطفال وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم عمدا في قطاع غزة. وأضاف إيرواني أن المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والسلطات القضائية المختصة تدرك جيدا أبعاد هذه الأعمال الهمجية التي ارتكبها